الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: التحقيق والإيضاح، فصل في أحكام الزيارة وآدابها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الشيخ رحمه الله من الفصول السالفة في بيان صفة الحج والعمرة واستطراده في أحكام هذه المسائل، انتقل رحمه الله إلى أحكام زيارة مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم وفضل الصلاة فيه وأداء تلك الزيارة. وليس من لازم الحج والعمرة أن يزور الحاج أو المعتمر مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الزيارة ليست من لازم الحج وليست من لازم العمرة، وإنما هي مشروعة في كل وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها مسجده عليه الصلاة والسلام. فزيارة المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة في أي وقت، لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرون هذه المسألة ويعقدون لها فصلا أو مبحثا من المباحث، لأن كثيرا من الحجاج إذا قدموا إلى مكة أو المدينة من أماكن بعيدة فإنهم يزورون مسجده صلى الله عليه وسلم، فهذه هي مناسبة ذكر أحكام الزيارة في جملة أحكام المناسك، وإلا فهي ليس لازمة من لوازم الحج. ليس من لازم الحج أن يزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في قبره، فحجه يتم بطواف الوداع، فمتى طاف طواف الوداع فرغ من أعمال حجه والحمد لله. فلو رجع إلى بلده من غير زيارة صح حجه ولا إشكال والحمد لله. نعم.
وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه مسلم.
نعم، أراد رحمه الله أن يبين حكم الزيارة، حكم زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، أراد بيان حكم زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام لأجل الصلاة فيه، فإن الصلاة فيه فاضلة. وحكم زيارة المسجد النبوي سنة عند أهل العلم، فيجوز شد الرحال إلى زيارته، إلى زيارة المسجد لأجل الصلاة فيه، أو كذلك لأجل أن يعتكف فيه، على الصواب من أقوال أهل العلم. فزيارة المسجد النبوي وهكذا زيارة المسجد الحرام أو زيارة المسجد الأقصى هذه سنة لمن قدر عليها في أي وقت، ولا خلاف بين أهل العلم في جواز شد الرحال إلى زيارتها بقصد الصلاة فيها، لحديث أبي هريرة عند الشيخين الذي سمعناه قبل قليل أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال، وفي لفظ قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وأما شد الرحال بنية زيارة القبر، بنية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، فهذا لا يجوز ويحرم لهذا الحديث، فإن النبي هنا عليه الصلاة والسلام نهى عن شد الرحال، يعني عن السفر. المراد بشد الرحال هنا هو السفر الذي تقطع فيه مسافة تقصر فيها الصلاة، فيحرم على من كان خارج المدينة على بعد مسافة تقصر فيها الصلاة أن يشد رحله لأجل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، أو لأجل زيارة قبر غيره من القبور كقبور الشهداء أو قبر أبي بكر وعمر أو غير ذلك من القبور، فإن هذا محرم لهذا الحديث، فإن النبي نهى في هذا الحديث قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المعنى لا تشد الرحال إلى أي موضع كان إلا إلى هذه المساجد 3، فهذا هو معنى الاستثناء هنا، استثناء عام، فيحرم شد الرحل لأجل التقرب إلى الله بعبادة في موضع من المواضع إلا إلى هذه المساجد لأجل الصلاة فيها، لأن الصلاة فيها تضاعف كما سمعت، فالصلاة في المسجد الحرام تعدل أو هي أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، إلا مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم فإنها أفضل منها 100 صلاة، ذلك أن الصلاة فيه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من 1,000 صلاة. وهكذا في أحاديث أخر دلت على أن الصلاة في المسجد الأقصى أيضا لها فضيلة، فالقصد أن الرحل لا يشد، يعني السفر لا يعمد إليه إلا إلى هذه المواضع إذا كان القصد هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يشد رحله لأجل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، لكنه إن زار المسجد النبوي استحب له أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، واستحب له أن يسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر، واستحب له كذلك أن يزور قبور الشهداء وأن يزور قبور أهل البقيع إلى غير ذلك من قبور أهل الإسلام، لعموم النصوص الدالة على استحباب زيارة القبور إذا كان هذا بقصد السلام، إذا كان هذا بقصد السلام عليها وتذكر الآخرة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فأذن بزيارتها للرجال ثم قال فإنها تذكر الآخرة، وفي لفظ قال فإنها تذكركم الآخرة، فهذا عام في حق زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وفي غيره، فإذا زار المسجد النبوي فإن له أن يسلم على النبي عند قدومه فحسب، ولا حاجة إلى أن يكرر هذا مرة تلو الأخرى، لأنه لم ينقل عن أحد من السلف فضلا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا من باب أولى يحرم شد الرحل لأجل التبرك بقبر من القبور، بقبر النبي عليه الصلاة والسلام أو بقبر غيره، فهذا شرك عياذا بالله، فإذا سافر يريد التبرك بقبر من القبور كقبر نبيه عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك فهذا من وسائل الشرك المفضية إلى القدح في العقيدة، وهو بحسب نية عامله، فيجب الحذر من هذه الأعمال المنكرة، إنما ينوي بالزيارة زيارة المسجد لأجل أن تضاعف له الصلاة فيه، أما إن نوى بالزيارة زيارة القبر فهذا محرم لهذا الحديث الذي سمعناه لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وأما إن نوى بالزيارة التبرك بموضع من المواضع بقبر أو نحو ذلك فهذا عياذا بالله من الشرك ومن وسائله التي تقدح في جانب التوحيد، فحري بالمسلم أن يكون عالما بأحكام الدين وبالنصوص التي تبين له أحكام هذه الشريعة. واختلف أهل العلم في التفضيل في الوارد في هذه الأحاديث في تفضيل الصلاة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي أو في غيره من المساجد، اختلفوا هل هذا التفضيل خاص بالفريضة أم هو عام بكل صلاة، عام لكل صلاة للفريضة والنافلة، فالجمهور على أنه عام، لأن الألف واللام في قوله الصلاة تفيد العموم فهي من أدوات العموم، وبعض أهل العلم كالطحاوي وغيره ذهبوا إلى أن الفضل هنا إنما هو في الفريضة وليس في النافلة، ولكن الأظهر أن فضل الله جل وعلا واسع، فهذا الفضل يعم الفريضة ويعم النافلة، لكن الفريضة من باب أولى. وهكذا أيضا اختلف أهل العلم في مكة والمدينة أيهما أفضل، هل الأفضل مكة أم الأفضل المدينة، فجمهور العلماء على أن مكة هي الأفضل لحديث عبد الله بن عدي عند ترمذي وغيره أنه حين أخرج قال عليه الصلاة والسلام: والله إنك لخير أرض الله وإنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فدل هذا الحديث على أن مكة أفضل من المدينة. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول مالك رحمه الله في هذا، إلى أن المدينة أفضل، قال المدينة أفضل من مكة، لحديث يروى عن رافع بن خديج عند الطبراني وغيره أنه قال المدينة، أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه: المدينة خير من مكة. وفي لفظ قال: المدينة أفضل من مكة، عند ابن عدي وغيره. وهكذا يستدلون بحديث تفضيل الروضة الشريفة، قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فقالوا هذه دليل على أن المدينة أفضل من مكة، لكن هذا قول ضعيف، والأول هو الصواب، وهو أن مكة أفضل، لأن الصلاة في المسجد الحرام أكثر وأعظم أجرا من الصلاة في مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة على أن مكة أفضل. وهكذا ما يدل له الحديث السالف، فإن النبي صرح في أنها أحب البقاع إلى الله وأنها خير البقاع، وقال: لولا أني أخرجت منك ما خرجت. وأما حديث رافع بن خديج عند الطبراني فهو ضعيف، الذي يروى بلفظ المدينة خير من مكة فهذا ضعيف، تفرد به راوي اسمه محمد بن رداد العامري، وهو ضعيف لا يقبل تفرده، وأعله به ابن عدي وآخرون من أهل العلم. فهذه المسائل يذكرها العلماء رحمهم الله في هذه الأحاديث التي سمعناها وأوردها الشيخ رحمه الله تعالى. فالشاهد أن المسلم إذا زار هذه المدينة ينوي بهذه الزيارة الصلاة في المسجد، ولا ينوي بها زيارة القبر، لأن زيارة القبر محرمة، لكنه إن وصل إلى المدينة استحب له أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتيك من عبارة الشيخ، وأن يسلم على صاحبيها أبي بكر وعمر، وأن يسلم على بقية الصحابة في البقيع وفي الشهداء وفي غير ذلك إن تيسر له ذلك. أما أن يعمد إلى زيارة القبر فهذا لا يجوز ومحرم، فضلا عمن يعمد زيارة القبر لأجل التبرك فيه، فهذا من وسائل الشرك. نعم.
وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجدي هذا. أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
نعم، يعني أنها أفضل كما وليس عددا، هذا هو الصواب في تفسير الأفضلية هنا. ولهذا جاء في بعض الألفاظ قال: خير من ألف صلاة فيما سواه، وهذا يدل على فضل الصلاة في هذه المساجد الفاضلة. ولهذا أبيح للمسلم شد الرحال إليها لأجل الصلاة فيها، أو لأجل الاعتكاف على الصواب من أقوال أهل العلم، إذا أراد أن يعتكف في رمضان ونوى أن يكون اعتكافه في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز له هذا، أن يشد الرحل إليه. أما غير ذلك فإنه لا يجوز على الصواب من أقوال أهل العلم، فلا يجوز له أن يشد الرحل لأجل أن مثلا يصوم في هذا المسجد، لأن هذا على خلاف ما كان عليه السلف الصالح أو نحو ذلك، إنما الفاضل في هذا المسجد هو الصلاة فحسب كما سمعت. وذكر العلماء مسألة الاعتكاف في هذا المقام، أما ما يتعلق بغير ذلك فإن هذا لم ينقل عن السلف الصالح أنه يعمد إلى المسجد النبوي لأجل أن يبذل فيه الصدقة أو لأجل أن يصوم فيه تكلفا، هذا من التكلف، لكن إن كان قد بلغ فإنه يجتهد في أن يكون هذا الصوم فيه. أما إن أراد من شد الرحل أن يصلي فيه التراويح لأن هذا أفضل من الصلاة في غيره، فهذا لا بأس الحمد لله كما تقدم. إذا كان هذا في رمضان وشد الراحل لأجل صلاة التراويح في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو لأجل أن يعتكف في أحدهما أو لأجل أن يصلي الفرائض، هذا جائز. أما أن يعمد إلى غير هذا فإن هذا على خلاف السنة. وأما كذلك كما تقدم شد الرحل لأجل زيارة قبر من القبور أو بقعة من البقع غير هذه المساجد لأجل التقرب إلى الله، فهذا ينهى عنه. فلا يجوز لأحد أن يشد الرحل من مسافة تقصر فيها الصلاة لأجل أن مثلا يصلي في قبى ولو كانت جمعة، فهذا ينهى عنه، لأن النبي أذن للمسافر في أن يشد رحله إلى مساجد ثلاثة فحسب. فإذا كان في مسافة تقصر فيها الصلاة وأراد أن وشد رحله لأجل الصلاة في قبى، هذا لا، هذا ينهى عنه لهذا الحديث. وهكذا في غيره من المساجد، فضلا عن البقع التي يحرم التبرك والدعاء عندها والتقرب إلى الله جل وعلا عندها كالقبور وغيرها، فإن هذا من وسائل الشرك، لا شد الرحال ولا غير هذا. فالتبرك إلى القبور، التبرك بالقبور والدعاء عندها والطواف بها، ولو كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان قبر صحابي، ولو كان قبر نبي، كل هذا محرم، لأن النبي نهى عنه عليه الصلاة والسلام وحذر منه أشد التحذير، وكان في آخر حياته بيّن هذا عليه الصلاة والسلام كما سيأتيك في النصوص القادمة. فحري بالمسلم أن يجتهد في تقويم عبادته والبعد عما حرم الله عليه من الوسائل المفضية إلى الشرك ومن الذنوب ومن المعاصي، كل هذا يؤثر في عقيدته وكل هذا يؤثر في دينه. نعم.
فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص.
نعم، إذا دخل المسجد استحب له أن يقدم قدمه اليمنى ويأتي بهذا الدعاء الوارد عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا عند كل دخول وليس خاصا بأول دخول للمسجد، فكلما أراد أن يدخل إلى المسجد استحب له هذا، سواء كان مسجد النبي أو غيره من المساجد. وهكذا عند دخوله المسجد الحرام لكل صلاة ولكل دخول استحب هذا الدعاء، وإن تركه لا بأس، هذا سنة ليس واجبا، لكن المسلم حري بأن يأتي بما صح عنه عليه الصلاة والسلام من السنن، لأنها تكمل الفرائض وترفع الإنسان الدرجات عند الله جل وعلا. وأما ما روي عن بعض السلف أنه كان إذا رأى البيت أو أراد دخول المسجد الحرام قال بسم الله اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا بالسلام، فهذا لم يصح عن أحد من الصحابة، ولا أظنه أيضا يحفظ عن أحد من التابعين، فلا يصح هذا. يعني إذا أراد دخول المسجد الحرام أو مثلا شاهد البيت، يعني شاهد الكعبة، فلا يقول هذا، إنما إذا شاهد الكعبة يقطع التلبية إن كان متمتعا أو كان معتمرا ثم يشرع في الطواف، وليس هناك ذكر صح عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع ولا في غيره. نعم.
ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة.
نعم، يعني إن أراد أن يجلس في المسجد استحب له أن يصلي هاتين الركعتين وهما تحية المسجد، فهاتين الركعتان تحية لكل مسجد تقام فيه الصلاة. إذا كان المسجد تقام فيه الصلوات المفروضة بتمامها فإنه يستحب له أن يأتي بهاتين الركعتين، وقال بعضهم إنها واجبة في حق كل من دخل وأراد الجلوس، أما من دخل لأمر آخر وأراد الخروج مرة أخرى ولم يريد الجلوس فليس هذا متأتيا في حقه. نعم. وهذا أيضا يكون في وقت غير أوقات النهي، أما إن كان في وقت نهي وهي أوقات النهي المعروفة فإنه لا يصلي هاتين الركعتين على الصواب من أقوال أهل العلم، وإنما يجلس، إلا إذا كان النهي موسعا كان يكون عقب صلاة العصر مثلا أو نحو ذلك، فهنا الأمر فيه أيسر. أما إن كان النهي مضيقا كأن يكون دخوله قبيل أذان المغرب بقليل أو قبيل الزوال فهذا ينهى عن الصلاة فيه، هذا وقت ينهى عن الصلاة فيه، وإنما يجلس، فإذا فرغ هذا الوقت وانتهى قام وصلى هاتين الركعتين أو غيرهما من الصلاة. نعم.
وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني إن تيسر له أن يصلي ركعتين في الروضة في التي بينها النبي في هذا الحديث، حديث أبي هريرة وغيره، وحديث عبد الله بن زيد أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقال في حديث آخر: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فإن تيسر له أن يصلي فيه ركعتين طيب، الحمد لله، وإن شق عليه فلا يزاحم غيره ولا يؤذي غيره، وإنما يصليهما في أي مكان. هو مراد الشيخ هنا أنه حين يدخل المسجد لأول مرة أنه يجتهد في أن يصلي ركعتين في الروضة الشريفة، وليس مراده أنه عند كل دخول، فإن هذا ربما شق عليه وآذى غيره وضيق على غيره، إنما يصلي في ذلك الموضع ركعتين في أي وقت، سواء عند دخوله أو في وقت آخر، ولا يشق على غيره أو على المسلمين بالتزاحم وأذية بعضهم لبعض، لأن الموضع صغير والصلاة فيها سنة وليس بواجبة، سواء كانت فريضة أو نافلة. وهكذا يقال فيها أنه ينهى عن الصلاة فيها وفي غيرها في وقت النهي المضيق، فإذا كان وقت نهي فإنه لا يصلى فيه فيها لا فيها ولا في غيرها. نعم.
ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
نعم، يعني عند إرادة دخول المسجد لأول مرة، إذا كان زائرا للمسجد النبوي ودخله لأول مرة فإنه يستحب له أن يبدأ بالركعتين أولا، ثم لأنهما تحية للمسجد، ثم يزور بعد ذلك قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يزور النبي في قبره ويسلم عليه بالسلام المعروف: السلام عليك يا رسول الله، إلى آخر ما ورد في هذا. ثم ينتقل قليلا إلى قبر صاحبها أبي بكر، ثم إلى عمر، يسلم عليه مجمعين، ثم ينصرف ولا يطيل، فهذا هو المشروع في حق المسلم. فإذا فرغ من هذا انتهى والحمد لله، وليس مشروعا في حقه أنه يعمد إلى السلام عليه في كل صلاة أو عند كل دخول، فإن هذا على خلاف السنة، ولم ينقل عن أحد من صحابته بعده صلى الله عليه وسلم أنهم عمدوا إلى حجرته لأجل السلام عليه عند كل صلاة، بل المحفوظ عنهم أنهم يأتون للسلام عليه عند قدوم من سفر، إذا كان قد قدم من سفر من مكان بعيد وطالت غيبته فإنه يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بعد دخوله المسجد عند القبر أو في أي موضع، فإن تيسر له السلام عليه عند قبره فهذا أفضل، وإن شق عليه فإنه يسلم عليه في أي موضع من المسجد ويبلغه السلام كما جاء في الحديث، وهكذا فيما يتعلق بصاحبيه أبي بكر وعمر. نعم.
فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وإن قال الزائر في سلامه
وهذا الحكم عام، سواء كان السلام عند القبر في وجاه القبر أو كان في موضع آخر، فإن الله يبلغه السلام بملائكة سيارين. نعم. وهكذا الصلاة عليه، كل هذا دلت له النصوص. نعم.
وإن قال الزائر في سلامه: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك.
نعم، يعني أتى بهذه الأوصاف لأنها أوصاف له، وإن اقتصر على السلام بقولها: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت الأمة فهو أولى إذا اقتصر، فإن ابن عمر كان إذا زار قبر النبي لم يزد على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم ينصرف. فالقصد أنه إن اقتصر على التسليم كفى، وإن زاد هذه العبارات التي فيها أوصاف له فهو لا بأس، يذكرها الفقهاء في كتبهم، ولا أعلم نصا يدل لهذا، لكن على كل ذكرها الفقهاء لأن هذه أوصاف له عليه الصلاة والسلام، ولا يطيل في هذا المقام، يقتصر على السلام ثم ينصرف، ولا يجوز له أن يفعل شيئا غير هذا على ما سيأتيك من عبارة الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له، لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه، عملا بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف.
وهذا هو الأولى، ولا سيما في هذه الأزمان، فإن المكان ربما ازدحم بالمسلمين لأجل السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فيجتهد في أن يخلي المكان لغيره ولا يطيل. فالقصد هو أن تسلم عليه، ولو سلمت عليه في أي موضع من المسجد صح والحمد لله، ولا حاجة إلى أن تتكلف الحضور عند القبر إذا كان الموضع مزدحما شديدا، ازدحاما شديدا. والكلام كله هنا عند أول دخول للمسجد عند زيارته، وليس عند كل دخول له. أما ما يفعله بعض الناس اليوم من العمد إلى القبر لأجل السلام على النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة يدخل فيها المسجد، فهذا على خلاف السنة، بل هو تكلف ينهى عنه، إنما يسلم عند أول دخول ويكفي والحمد لله. نعم.
وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج.
نعم، يعني أن المرأة تنهى عن زيارة القبر، سواء كان القبر قبر نبيه عليه الصلاة والسلام الذي في حجرته أو قبر غيره، فإنها تنهى عن زيارة القبور، وإنما لها أن تسلم على النبي عن بعد عليه الصلاة والسلام إذا دخلت المسجد، فإن لها كالرجل أن تسلم عليه عن بعد، فتقول السلام عليك يا رسول الله إلى غير ذلك عن بعد. وهكذا فيما لو مرت بمقبرة بينها وبين المقبرة سور، فلها أن تسلم على الأموات عن بعد، أما أن تقصد زيارة المقبرة لأجل السلام على الأموات فهذا تنهى عنه المرأة. نعم. لأنها ضعيفة القلب، ربما وقع منها ما ينافي تعاليم الإسلام. أما الرجل فهو الذي يستحب له زيارة القبر للسلام على أهل القبور من أهل الإسلام. نعم.
وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد، فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك.
نعم، يعني في أي وقت، في أي وقت لك أن تزور المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام، وليس خاصا بالحج أو بالعمرة، فليس نسك من أنساك الحج وليس نسك من أنساك العمرة، إنما هو في أي وقت. نعم.
ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل.
نعم، هذا هو الأفضل في حق الزائر، أن يجتهد في أداء الصلوات في أوقاتها مع المسلمين، هذا واجب عليه، وهكذا يجتهد في أداء النوافل في المسجد النبوي ويكثر من ذلك ومن قيام الليل، لأنه موضع فاضل، وكثير من الزوار اليوم ضيع هذه الأمور، فما إن يفرغ من الفريضة يخرج من المسجد ويذهب يمنة ويسرة بلا فائدة، فحري بك ما دمت أنك مقيم في هذا الموضع المبارك وفي مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام أن تكثر من الأعمال الصالحة فيه من الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن، لأنه موضع فاضل. نعم.
ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
نعم، يعني إن تيسر له، إن تيسر له أن يصلي فيها في وقت من الأوقات الذي ليس فيه، ليس الناس قد ازدحموا فيه، فإنه يصلي ركعتين في غير أوقات النهي. أما إن كان مزدحما فلا يضيق على عباد الله ولا يؤذي غيره، إنما يبحث عن الأوقات التي يكون الموضع فيه خاليا أو قليل الناس فيه. أما التزاحم والأذية فإن المسلم ينهى عنه في هذا وفي غيره. نعم، وهكذا عند الأبواب عند الخروج لا ينبغي للمسلم أن يضيق على إخوانه المسلمين في التزاحم، وهكذا عند السلام على النبي عليه الصلاة والسلام ينهى المسلم عن التضييق على الناس بإطالة المكثرة غير ذلك. نعم.
أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع، وإن كان في الزيادة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه.
نعم، يعني إن تيسر له أن يصلي فريضة في الصف الأول فهذا خير له، لأن الصف الأول أفضل من غيره كما سمعت في هذا الحديث، وهذا عام في كل مسجد. وإن شق عليه فإن النية لعلها تكون أبلغ من العمل كما هو الحال في زمنك اليوم، فإن الصف الأول قد يكون شاقا على كل أحد ويكون ممتلئا قبل دخول وقت الصلاة، فإنك تصلي في أي موضع ونيتك أبلغ من عملك إذا كنت نويت الصلاة فيه ولكنه تعذر عليك لازدحام أو غير ذلك، فإنك تصلي في أي موضع والحمد لله، ونيتك كما سمعت أبلغ من العمل، فلا يضيق على الناس ولا يؤذي عباد الله بالتزاحم وغير ذلك، إنما يصلي في أي موضع ويجتهد في أن يكون في صف مرتبط بصف قبله، وينهى المسلم عن الصلاة في موضع يكون بعيد عن الناس، فإن مسجد نبيه كما ترى الآن متسع والحمد لله، وربما كان في أوقات خاليا قليلا من الزوار، فربما بعض الناس جهل فأصبح يصلي عند الباب، وربما يكون جماعة يصلون قرب الباب ويتركون الصفوف الأول، فهذا على خلاف السنة، إنما يصلي في صف عقب الصفوف التي أمامه ولا يتأخر عن الصفوف، والنبي قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، فتجتهد في أن تكون في الصفوف الأول وأن تبتعد عن الأماكن الخالية. نعم، والصلاة في هذا صحيحة، فلو قدر أن أحدا صلى في موضع من المواضع التي وضعت للصلاة، وضعت في المسجد للصلاة، وكان بعيدا عن الصفوف، فالصلاة فيه صحيحة ويرجى له فضل صلاة الجماعة، لكنه يكون قد خالف السنة في إتمام الصفوف، خالف السنة في إتمام الصفوف التي شرع إتمامها في الصلاة. وأما الصلوات في طرقات الناس فهذه أذية لعباد الله، فيحرم على المسلم أن يضيق على الناس في أماكن طرقاتهم أو غير ذلك، إنما يصلي في موضع الصلاة الذي وضع له، هذا هو الواجب في حق كل مسلم ولو كان متأخرا ولو غلب على ظنه أنه ربما تفوته الصلاة، فإن هذا ليس مندوحة له أن يضيق على الناس يصلي في طرقاتهم أو في غير ذلك أو عند الأبواب. نعم،
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم:
ولو أنه صلى لا حرمة لصلاته، ولو أن رجلا صلى في طريق الناس وأصبح يقضي بعد ذلك فإنه لا حرمة له في هذا، فإنك تمر من بين يديه ولا يضرك لأنه صلى في طريق الناس، بخلاف ذلك الذي صلى في موضع الصلاة فإنك تنهى عن المرور بين يديه. نعم،
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله، أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها:
نعم، إذا تعمد التأخير فإن الله يؤخره في الفضل والمنزلة، أما إن قدم إلى المسجد ووجده مزدحما فإنه ينوي بذلك أنه يريد الصف الأول، ويصلي مع الناس في أي صف من صفوفهم التي تواصل بعضها مع بعض، ولا يضر هذا والحمد لله، بل إنه يرجى له أن يؤجر على نيته، يرجى أن يكتب له أجر الصف الأول إذا نوى النية الصالحة وأنشأ هذه النية من حين خروجه من بيته وبدل الأسباب الشرعية في هذا، لأن النية أبلغ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال النية أبلغ من العمل. فإذا نوى النية الصالحة أنه يريد الصف الأول وبدل السبب الشرعي، لم يتأخر في الحضور، ولكنه لما بلغ المسجد وإذا به قد اكتظت الصفوف الأول بالمصلين، فإنه يصلي في أي موضع مع الصفوف المكتملة ولا يؤذي غيره ولا يكلف نفسه فوق ما تطيق، ويرجى له ثواب وأجر من صلى في الصف الأول لهذه النية. والنصوص من السنة تدل لهذا، نصوص كثيرة تدل على أن النية ربما كانت أبلغ من العمل إذا نوى النية الصالحة وبدل الأسباب الشرعية في هذا. نعم.
وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار.
نعم، يعني يتعمد التأخير، يكون الصف خاليا ويصلي خلف الناس أو يتخلف عن الصلاة ولا يقدم إليها إلا في ركعات من ركعاتها، في ركعة من ركعاتها، ويكون بهذا قد تخلف عن صفه الأول. أما من كان معذورا فليس داخلا في هذا. نعم.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم.
نعم، وفي هذا دلالة على أن المسلم ينهى عن الصلاة في موضع من المسجد إذا كان المسجد كبيرا جدا، في موضع بعيد عن الصفوف، إنما يعمد إلى الصفوف المتصلة التي اتصل بعضها ببعض، فإذا صلى في موضع منفردا فإنه ربما يؤثر هذا في حضور الجماعة. وعلى كل، إذا كانت صلاته داخل المسجد فإنه يرجى له قبوله، فإنه يرجى له ثواب هذه الجماعة لأنه صلى داخل المسجد. وهكذا إذا كان قد صلى خارج المسجد مع اكتمال الصفوف وكان المسجد قد امتلأ، فإنه يرجى له ثواب هذه الجماعة سواء كان هذا في المسجد النبوي أو في غيره من المساجد. الكلام هنا في حق ذلك الذي يصلي في موضع بعيد عن الصفوف داخل المسجد وهو قادر على إتيان الصفوف، فهذا يخالف السنة. وهكذا فيما لو صلى خارج المسجد والمواضع في والمسجد فيه موضع له، كذلك يكون بهذا قد خالف السنة. نعم.
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيادة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه يعني وسلم
أن نعم يعني أن الفضل في هذا الحديث في الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام عام، في الزيادة وفي غير فيما كان قبل الزيادة وفي الزيادة، هذا هو قول الجمهور. التفضيل هنا وهو أن الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة عام في عموم المسجد، سواء كان هذا من أصل المسجد أو كان مما زيد فيه، فهذا هو مذهب الجمهور من أهل العلم في هذا المقام. وذهب بعضهم وكأنه قول للنووي وغيره رحمهم الله إلى أن التفضيل إنما هو خاص بما كان في حياته صلى الله عليه وسلم قبل الزيادة، ولكن هذا قول ضعيف، والصواب أن الحكم عام، فمتى اتسع المسجد فإن هذا الفضل داخل فيه. وهكذا يرجى لمن صلى خارج المسجد والمسجد قد امتلأ، فإن فضل الله واسع جل وعلا، فكما أن الجماعة تصح فيه كذلك يقال في هذا الفضل قياسا عليه. فإذا قدر أن المسجد كان ممتلئا، وهكذا يقال في المسجد الحرام على القول بأن الفضل إنما هو خاص فيه دون بقية الحرم، فإنه متى كان ممتلئا فإنه يصلي خارجه والحمد لله، ويرجى له هذا الثواب، وكذلك تصح منه الجماعة على الصواب من أقوال أهل العلم في هذا المقام. والفقهاء يبينون هذا في أحكام المساجد، ذكروا هذا رحمهم الله وغيره في أحكام المساجد في كتبهم. نعم.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة، وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة، وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله الموفق.
نعم، يعني أن يمين الصف الأول وما بعده من الصفوف أفضل من يساره، ولو كان يسار الصف الأول واقع في الروضة، فإن يمين الصف أفضل من يساره فيما دلت له النصوص التي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. فيجتهد المسلم في أن يكون في يمين الصف إن تيسر له، وإن شق عليه يصلي في أي موضع من الصفوف، وهنا المسلم يكون قد أدى ما أوجب الله عليه، فهنا يجتهد بقدر ما يستطيع من غير أن يشق على نفسه أو يشق على غيره، لأن الله أوجب عليه حضور الجماعة، وما عدا ذلك فإنه سنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تنبيهات لزائري قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها.
تنبيهات. نعم.
قال رحمه الله: تنبيهات لزائري قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة.
نعم، الحجرة هي المقصود بها هي حجرة عائشة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد دفن في حجرتها، وكانت يوم دفنه فيها كانت خارج المسجد، ثم أدخلت في المسجد فيما بعد في زمن بني أمية. فلا يجوز للمسلم أن يتمسح بهذه الحجرة أو بأعمدتها أو بجدورها، فهذه بدعة وتحرم عليه. إنما المستحب في حقه هو السلام فحسب، يسلم على هيئته ولا يتكلف في الوقوف أو في الانحناء إلى غير ذلك، إنما يقف بأدب ويسلم عليه باللفظ الذي مر بنا، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، ويكون وجهه وجاه القبر والقبلة خلفه حال السلام. إذا أراد السلام فإنه يتجه بوجهه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له، هذا في حال السلام فحسب. أما من كان في ذلك الموضع في صلاة أو في غير ذلك وأراد الدعاء، فإنه يتجه إلى القبلة، وينهى عن الدعاء تجاه القبر، لأن القبر ليس موضعا للدعاء وليس وجهة للدعاء، إنما الدعاء إلى القبلة. والكلام هنا في حق من أراد السلام على النبي أو السلام على أبي بكر أو على عمر أو على غيرهما من أموات المسلمين، يكون على القبر ثم يسلم عليه بما يعرف من النصوص، ولا يزد ولا يبتدع في هذا شيئا، إنما يأتي بالسلام وبما يعرفه من أوصافه عليه الصلاة والسلام إن لم يشق عليه، ثم يكفيه هذا. وهذا عند دخول المسجد لأول مرة كما تقدم، فبعض الناس ربما تكلف فكلما دخل المسجد عمد إلى السلام عليه، فهذا على خلاف ما كان عليه السلف الصالح، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل هذا في زمنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون في هذا المسجد، وكان يأم بهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولم ينقل عن أحد من الخلفاء ولا أحد من الصحابة أنه قصد السلام على قبر النبي على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره عند كل دخول أو عند كل صلاة، إنما المحفوظ عنهم أنهم كانوا إذا قدموا من سفر بعد طول غيبة فإنه يسلم عليه بهذه الصفة ولا يزد على هذا، فلا يدعو عند القبر ولا يبتدع أذكارا أو أدعية أو نحو ذلك أو صفات من صفات الوقوف، كل هذا ينهى عنه على ما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض ونحو ذلك.
نعم، هذا شرك عياذا بالله. إذا سأل النبي بعد وفاته قضاء حاجته أو استغاث به عياذا بالله أو طلب منه الشفاعة، هذا شرك، نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما ألا يعبد إلا الله وحده، الثاني ألا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين. الأول أن تكون هذه العبادة خالصة لله عز وجل، لقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. والثاني، الشرط الثاني، هو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، لحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ قال: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد. فلا بد من هذين الشرطين في كل عبادة. فإذا طلب من ميت قضاء حاجته أو استغاث به أو نحو ذلك، فإنه يختل بذلك الشرط الأول، فيختل بذلك أعظم شرط من شروط صحة العبادة، وهو الإخلاص لله عز وجل. فحاجات الإنسان وما يدعو به إنما هو إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يصرف هذه العبادة كالدعاء والنذر والاستغاثة إلى غير ذلك لغير الله عز وجل، إنما لله سبحانه وتعالى، ولو كان المصروف له نبيا، ولو كان ملكا، ولو كان وليا من أولياء الله، كل هذا شرك عياذا بالله. والنبي حذر منه أشد التحذير عليه الصلاة والسلام، وكان في آخر حياته في سكرات الموت يحذر أمته ما صنع اليهود والنصارى، قال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري هذا عيدا. فحذر من هذا أشد التحذير. فيجب على المسلم أن يتبع النبي في سنته، وأن يتبع الصحابة الأبرار والعلماء الربانيين الناصحين الذين من الله عليهم بالعلم وبيّنوا للناس بيانا شافيا نصحا للأمة، ومن ذلك هذا العالم الجليل ابن باز رحمة الله تعالى عليه، فإنه أراد بيان الحق نصحا لعباد الله وبراءة لذمته رحمة الله تعالى عليه. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجزيه عنا وعنكم وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين. نعم.
وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك الله سبحانه فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي، ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء.
نعم، يعني ينهى أن يقول: اشفع لي يا رسول الله عند الله، أو اشفع لي يا أبا بكر، اشفع لي يا عمر، اشفع لي يا حمزة، كل هذا ينهى عنه المسلم. فالميت لا يستطيع أن يفعل لك شيئا، ميت في قبره، إنما تطلب حاجتك من الله عز وجل، أو تسأل الله أن يشفع فلانا فيك إن كان فرطا أو نحو ذلك. أما أن تعمد إلى ميت أو إلى غير قادر على القيام بالشفاعة فهذا ينهى عنه المسلم، وهذا من وسائل الشرك، وربما كان شركا أكبر عياذا بالله بحسب نية صاحبه. نعم،
لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب. أما في الدنيا فمعلوم، وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره. فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه.
نعم يعني يقول ادعوا لي، هذا هو الأولى في التعبير، يقول ادعوا لي يا فلان، ولا سيما إن كان هذا الرجل مثلا في أراد سفرا، لأن السفر موضع لإجابة الدعوة أو نحو ذلك، فيقول ادعوا لي يا فلان، كما جاء في الحديث أنه قال لا تنسنا يا أخي من دعائك حينما أراد أن يسافر أحدهم، فلا بأس. وإن اقتصر على الدعاء لنفسه فهذا أولى، يدعو لنفسه ويجتهد في إخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى، ويجتهد في أن يكون هذا الدعاء في موطن إجابة كآخر ساعة من الجمعة أو في آخر الليل أو بين الأذان والإقامة، يجتهد، فهو أولى من غيره، لأن القلب يكون أحضر. لكنه إن طلب من غيره أن يدعو له لا بأس، والحمد لله. نعم.
وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع. وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فدل ذلك على أنه ميت، وعلى أن روحه قد فارقت جسده، لكنها ترد عليه عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله، فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه، والله أعلم.
رحمه الله، أراد أن يبين أمرا عظيما من أمور الدين ومن أمور العقيدة، وهو التحذير من الشرك ومن وسائله، ففصل في الشفاعة وبين أحكامها رحمه الله، وبين أن سؤال النبي في قبر عليه الصلاة والسلام وإن كان النبي حيا حياة برزخية أن هذا لا يجوز، لأن تلك الحياة لا يستطيع معها أن ينفع غيره عليه الصلاة والسلام، فهو حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، لكنه مع هذه الحياة لا يستطيع أن ينفع أحدا من عباد الله، فيحرم على المسلم أن يعمد إلى شيء يخالف شرع الله جل وعلا، ولا سيما إذا كان هذا في باب الاعتقاد، فالواجب على المسلم أن يجتهد في معرفة أحكام دينه وفي قراءة الكتب النافعة التي تعينه على الخير وتبين له أحكام دينه والتعاليم التي يكون بصيرا بها في مجال اعتقاده، ولا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتب تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، وهذا كتب وهكذا كتب الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ومن سار على طريقه من علماء هذه الدعوة المباركة، فإنهم نصحوا للأمة وبينوا كثيرا من أحكام اعتقاد المسلم وكثيرا من صور الشرك المحرم التي تخفى على كثير من الناس، وكثيرا من صور البدع التي ربما وقع فيها كثير من الناس جهلا، فحري بك أن تجتهد في قراءة هذه الكتب وأن تستفيد منها، وأن تقرأ كتب العلماء الناصحين الربانيين، ولا سيما هذا العالم الجليل الشيخ ابن باز رحمه الله، فإن الله كتب على يديه قبولا ورفعه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، رفعه الله في الدنيا، ونرجو الله أن يرفعه بهذا العلم وبهذا النصح لعباد الله في الدار الآخرة، وهكذا من كان على طريقه من العلماء الربانيين، فحري بك أن تكون بصيرا بهذا، وأن تكون بعيدا عن تلك الكتب التي ربما أضرت بعقيدتك، أو تلك الفتاوى التي ربما أضرت بعقيدتك. إنما تأخذ العلم عمن نصح لعباد الله، تأخذ العلم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن قول الصحابة الأبرار، ومن كتب العلماء الربانيين، فإنهم أخذوا هذا العلم من نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة فمن كان بعدهم. نعم.
قال رحمه الله: أخطاء تقع من بعض زوار القبر الشريف.
لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وما بعده نأتي عليه إن شاء الله في لقاء قادم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: التحقيق والإيضاح، فصل في أحكام الزيارة وآدابها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الشيخ رحمه الله من الفصول السالفة في بيان صفة الحج والعمرة واستطراده في أحكام هذه المسائل، انتقل رحمه الله إلى أحكام زيارة مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم وفضل الصلاة فيه وأداء تلك الزيارة. وليس من لازم الحج والعمرة أن يزور الحاج أو المعتمر مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الزيارة ليست من لازم الحج وليست من لازم العمرة، وإنما هي مشروعة في كل وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها مسجده عليه الصلاة والسلام. فزيارة المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة في أي وقت، لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرون هذه المسألة ويعقدون لها فصلا أو مبحثا من المباحث، لأن كثيرا من الحجاج إذا قدموا إلى مكة أو المدينة من أماكن بعيدة فإنهم يزورون مسجده صلى الله عليه وسلم، فهذه هي مناسبة ذكر أحكام الزيارة في جملة أحكام المناسك، وإلا فهي ليس لازمة من لوازم الحج. ليس من لازم الحج أن يزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في قبره، فحجه يتم بطواف الوداع، فمتى طاف طواف الوداع فرغ من أعمال حجه والحمد لله. فلو رجع إلى بلده من غير زيارة صح حجه ولا إشكال والحمد لله. نعم.
وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه مسلم.
نعم. أراد رحمه الله أن يبين حكم الزيارة، حكم زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، أراد بيان حكم زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام لأجل الصلاة فيه، فإن الصلاة فيه فاضلة، وحكم زيارة المسجد النبوي سنة عند أهل العلم، فيجوز شد الرحال إلى زيارته، إلى زيارة المسجد لأجل الصلاة فيه، أو كذلك لأجل أن يعتكف فيه، على الصواب من أقوال أهل العلم. فزيارة المسجد النبوي وهكذا زيارة المسجد الحرام أو زيارة المسجد الأقصى هذه سنة لمن قدر عليها في أي وقت، ولا خلاف بين أهل العلم في جواز شد الرحال إلى زيارتها بقصد الصلاة فيها، لحديث أبي هريرة عند الشيخين الذي سمعناه قبل قليل أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال، وفي لفظ قال: لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وأما شد الرحال بنية زيارة القبر، بنية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، فهذا لا يجوز ويحرم لهذا الحديث، فإن النبي هنا عليه الصلاة والسلام نهى عن شد الرحال، يعني عن السفر. المراد بشد الرحال هنا هو السفر الذي تقطع فيه مسافة تقصر فيها الصلاة، فيحرم على من كان خارج المدينة على بعد مسافة تقصر فيها الصلاة أن يشد رحله لأجل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم أو لأجل زيارة قبر غيره من القبور كقبور الشهداء أو قبر أبي بكر وعمر أو غير ذلك من القبور، فإن هذا محرم لهذا الحديث، فإن النبي نهى في هذا الحديث قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المعنى لا تشد الرحال إلى أي موضع كان إلا إلى هذه المساجد 3، فهذا هو معنى الاستثناء هنا، استثناء عام، فيحرم شد الرحل لأجل التقرب إلى الله بعبادة في موضع من المواضع إلا إلى هذه المساجد لأجل الصلاة فيها، لأن الصلاة فيها تضاعف كما سمعت، فالصلاة في المسجد الحرام تعدل أو هي أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، إلا مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم فإنها أفضل منها 100 صلاة، ذلك أن الصلاة فيه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من 1,000 صلاة. وهكذا في أحاديث أخر دلت على أن الصلاة في المسجد الأقصى أيضا لها فضيلة، فالقصد أن الرحل لا يشد، يعني السفر لا يعمد إليه إلا إلى هذه المواضع إذا كان القصد هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يشد رحله لأجل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، لكنه إن زار المسجد النبوي استحب له أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، واستحب له أن يسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر، واستحب له كذلك أن يزور قبور الشهداء وأن يزور قبور أهل البقيع إلى غير ذلك من قبور أهل الإسلام، لعموم النصوص الدالة على استحباب زيارة القبور إذا كان هذا بقصد السلام، إذا كان هذا بقصد السلام عليها وتذكر الآخرة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فأذن بزيارتها للرجال، ثم قال: فإنها تذكر الآخرة، وفي لفظ قال: فإنها تذكركم الآخرة، فهذا عام في حق زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وفي غيره، فإذا زار المسجد النبوي فإن له أن يسلم على النبي عند قدومه فحسب، ولا حاجة إلى أن يكرر هذا مرة تلو الأخرى، لأنه لم ينقل عن أحد من السلف فضلا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا من باب أولى يحرم شد الرحل لأجل التبرك بقبر من القبور، بقبر النبي عليه الصلاة والسلام أو بقبر غيره، فهذا شرك عياذا بالله، فإذا سافر يريد التبرك بقبر من القبور كقبر نبيه عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، فهذا من وسائل الشرك المفضية إلى القدح في العقيدة، وهو بحسب نية عامله، فيجب الحذر من هذه الأعمال المنكرة، إنما ينوي بالزيارة زيارة المسجد لأجل أن تضاعف له الصلاة فيه، أما إن نوى بالزيارة زيارة القبر فهذا محرم لهذا الحديث الذي سمعناه: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وأما إن نوى بالزيارة التبرك بموضع من المواضع بقبر أو نحو ذلك، فهذا عياذا بالله من الشرك ومن وسائله التي تقدح في جانب التوحيد، فحري بالمسلم أن يكون عالما بأحكام الدين وبالنصوص التي تبين له أحكام هذه الشريعة. واختلف أهل العلم في التفضيل في الوارد في هذه الأحاديث، في تفضيل الصلاة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي أو في غيره من المساجد اختلفوا هل هذا التفضيل خاص بالفريضة أم هو عام بكل صلاة، عام لكل صلاة للفريضة والنافلة. فالجمهور على أنه عام، لأن الألف واللام في قوله الصلاة تفيد العموم، فهي من أدوات العموم. وبعض أهل العلم كالطحاوي وغيره ذهبوا إلى أن الفضل هنا إنما هو في الفريضة وليس في النافلة، ولكن الأظهر أن فضل الله جل وعلا واسع، فهذا الفضل يعم الفريضة ويعم النافلة، لكن الفريضة من باب أولى. وهكذا أيضا اختلف أهل العلم في مكة والمدينة أيهما أفضل، هل الأفضل مكة أم الأفضل المدينة؟ فجمهور العلماء على أن مكة هي الأفضل، لحديث عبد الله بن عدي عند الترمذي وغيره أنه حين أخرج قال عليه الصلاة والسلام: والله إنك لخير أرض الله وإنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فدل هذا الحديث على أن مكة أفضل من المدينة. وذهب بعض أهل العلم وهو قول مالك رحمه الله في هذا إلى أن المدينة أفضل، قال المدينة أفضل من مكة، لحديث يروى عن رافع بن خديج عند الطبراني وغيره أنه قال المدينة، أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه: المدينة خير من مكة، وفي لفظ قال المدينة أفضل من مكة عند ابن عدي وغيره. وهكذا يستدلون بحديث تفضيل الروضة الشريفة، قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فقالوا هذه دليل على أن المدينة أفضل من مكة، لكن هذا قول ضعيف، والأول هو الصواب، وهو أن مكة أفضل، لأن الصلاة في المسجد الحرام أكثر وأعظم أجرا من الصلاة في مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة على أن مكة أفضل. وهكذا ما يدل له الحديث السالف، فإن النبي صرح في أنها أحب البقاع إلى الله وأنها خير البقاع، وقال: لولا أني أخرجت منك ما خرجت. وأما حديث رافع بن خديج عند الطبراني فهو ضعيف، الذي يروى بلفظ المدينة خير من مكة فهذا ضعيف، تفرد به راوي اسمه محمد بن رداد العامري، وهو ضعيف لا يقبل تفرده، وأعله به ابن عدي وآخرون من أهل العلم. فهذه المسائل يذكرها العلماء رحمهم الله في هذه الأحاديث التي سمعناها وأوردها الشيخ رحمه الله تعالى. فالشاهد أن المسلم إذا زار هذه المدينة ينوي بهذه الزيارة الصلاة في المسجد، ولا ينوي بها زيارة القبر، لأن زيارة القبر محرمة، لكنه إن وصل إلى المدينة استحب له أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتيك من عبارة الشيخ، وأن يسلم على صاحبيها أبي بكر وعمر، وأن يسلم على بقية الصحابة في البقيع وفي الشهداء وفي غير ذلك إن تيسر له ذلك. أما أن يعمد إلى زيارة القبر فهذا لا يجوز ومحرم، فضلا عمن يعمد زيارة القبر لأجل التبرك فيه، فهذا من وسائل الشرك. نعم.
وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجدي هذا. أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
نعم، يعني أنها أفضل كما وليس عددا، هذا هو الصواب في تفسير الأفضلية هنا. ولهذا جاء في بعض الألفاظ قال: خير من ألف صلاة فيما سواه، وهذا يدل على فضل الصلاة في هذه المساجد الفاضلة، ولهذا أبيح للمسلم شد الرحال إليها لأجل الصلاة فيها أو لأجل الاعتكاف على الصواب من أقوال أهل العلم، إذا أراد أن يعتكف في رمضان ونوى أن يكون اعتكافه في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز له هذا أن يشد الراحل إليه، أما غير ذلك فإنه لا يجوز على الصواب من أقوال أهل العلم، فلا يجوز له أن يشد الراحل لأجل أن مثلا يصوم في هذا المسجد، لأن هذا على خلاف ما كان عليه السلف الصالح أو نحو ذلك، إنما الفاضل في هذا المسجد هو الصلاة فحسب كما سمعت. وذكر العلماء مسألة الاعتكاف في هذا المقام، أما ما يتعلق بغير ذلك فإن هذا لم ينقل عن السلف الصالح أنه يعمد إلى المسجد النبوي لأجل أن يبذل فيه الصدقة أو لأجل أن يصوم فيه تكلفا، هذا من التكلف، لكن إن كان قد بلغ فإنه يجتهد في أن يكون هذا الصوم فيه. أما إن أراد من شد الرحل أن يصلي فيه التراويح لأن هذا أفضل من الصلاة في غيره فهذا لا بأس الحمد لله كما تقدم، إذا كان هذا في رمضان وشد الرحل لأجل صلاة التراويح في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو لأجل أن يعتكف في أحدهما أو لأجل أن يصلي الفرائض هذا جائز، أما أن يعمد إلى غير هذا فإن هذا على خلاف السنة. وأما كذلك كما تقدم شد الرحل لأجل زيارة قبر من القبور أو بقعة من البقع غير هذه المساجد لأجل التقرب إلى الله فهذا ينهى عنه، فلا يجوز لأحد أن يشد الرحل من مسافة تقصر فيها الصلاة لأجل أن مثلا يصلي في قبى ولو كانت جمعة فهذا ينهى عنه، لأن النبي أذن للمسافر في أن يشد رحله إلى مساجد ثلاثة فحسب، فإذا كان في مسافة تقصر فيها الصلاة وأراد أن وشد رحله لأجل الصلاة في قبى هذا لا، هذا ينهى عنه لهذا الحديث، وهكذا في غيره من المساجد، فضلا عن البقع التي يحرم التبرك والدعاء عندها والتقرب إلى الله جل وعلا عندها كالقبور وغيرها، فإن هذا من وسائل الشرك، لا شد الرحال ولا غير هذا، فالتبرك إلى القبور التبرك بالقبور والدعاء عندها والطواف بها ولو كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان قبر صحابي ولو كان قبر نبي كل هذا محرم، لأن النبي نهى عنه عليه الصلاة والسلام وحذر منه أشد التحذير، وكان في آخر حياته بين هذا عليه الصلاة والسلام كما سيأتيك في النصوص القادمة، فحري بالمسلم أن يجتهد في تقويم عبادته والبعد عما حرم الله عليه من الوسائل المفضية إلى الشرك ومن الذنوب ومن المعاصي، كل هذا يؤثر في عقيدته وكل هذا يؤثر في دينه. نعم.
فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص.
نعم، إذا دخل المسجد استحب له أن يقدم قدمه اليمنى ويأتي بهذا الدعاء الوارد عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا عند كل دخول وليس خاصا بأول دخول للمسجد، فكلما أراد أن يدخل إلى المسجد استحب له هذا سواء كان مسجد النبي أو غيره من المساجد، وهكذا عند دخوله المسجد الحرام لكل صلاة ولكل دخول استحب هذا الدعاء، وإن تركه لا بأس هذا سنة ليس واجبا، لكن المسلم حري بأن يأتي بما صح عنه عليه الصلاة والسلام من السنن، لأنها تكمل الفرائض وترفع الإنسان الدرجات عند الله جل وعلا. وأما ما روي عن بعض السلف أنه كان إذا رأى البيت أو أراد دخول المسجد الحرام قال بسم الله اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا بالسلام، فهذا لم يصح عن أحد من الصحابة ولا أظنه أيضا يحفظ عن أحد من التابعين، فلا يصح هذا، يعني إذا أراد دخول المسجد الحرام أو مثلا شاهد البيت يعني شاهد الكعبة فلا يقول هذا، إنما إذا شاهد الكعبة يقطع التلبية إن كان متمتعا أو كان معتمرا ثم يشرع في الطواف، وليس هناك ذكر صح عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع ولا في غيره. نعم.
ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة.
نعم، يعني إن أراد أن يجلس، إن أراد أن يجلس في المسجد استحب له أن يصلي هاتين الركعتين وهما تحية المسجد، فهاتين الركعتان تحية لكل مسجد تقام فيه الصلاة. إذا كان المسجد تقام فيه الصلوات المفروضة بتمامها فإنه يستحب له أن يأتي بهاتين الركعتين، وقال بعضهم إنها واجبة في حق كل من دخل وأراد الجلوس، أما من دخل لأمر آخر وأراد الخروج مرة أخرى ولم يريد الجلوس فليس هذا متأتيا في حقه. نعم، وهذا أيضا يكون في وقت غير أوقات النهي، أما إن كان في وقت نهي وهي أوقات النهي المعروفة فإنه لا يصلي هاتين الركعتين على الصواب من أقوال أهل العلم، وإنما يجلس، إلا إذا كان النهي موسعا كان يكون عقب صلاة العصر مثلا أو نحو ذلك فهنا الأمر فيه أيسر، أما إن كان النهي مضيقا كأن يكون دخوله قبيل أذان المغرب بقليل أو قبيل الزوال فهذا ينهى عن الصلاة فيه، فهذا وقت ينهى عن الصلاة فيه، وإنما يجلس، فإذا فرغ هذا الوقت وانتهى قام وصلى هاتين الركعتين أو غيرهما من الصلاة. نعم،
وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني إن تيسر له أن يصلي ركعتين في الروضة في التي بينها النبي في هذا الحديث، حديث أبي هريرة وغيره وحديث عبد الله بن زيد أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وقال في حديث آخر: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فإن تيسر له أن يصلي فيه ركعتين طيب الحمد لله، وإن شق عليه فلا يزاحم غيره ولا يؤذي غيره، وإنما يصليهما في أي مكان. هو مراد الشيخ هنا أنه حين يدخل المسجد لأول مرة أنه يجتهد في أن يصلي ركعتين في الروضة الشريفة، وليس مراده أنه عند كل دخول، فإن هذا ربما شق عليه وآذى غيره وضيق على غيره، إنما يصلي في ذلك الموضع ركعتين في أي وقت سواء عند دخوله أو في وقت آخر، ولا يشق على غيره أو على المسلمين بالتزاحم وأذية بعضهم لبعض، لأن الموضع صغير والصلاة فيها سنة وليس بواجبة سواء كانت فريضة أو نافلة، وهكذا يقال فيها أنه ينهى عن الصلاة فيها وفي غيرها في وقت النهي المضيق، فإذا كان وقت نهي فإنه لا يصلى فيها لا فيها ولا في غيرها. نعم،
ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
نعم، يعني عند إرادة دخول المسجد لأول مرة، إذا كان زائرا للمسجد النبوي ودخله لأول مرة فإنه يستحب له أن يبدأ بالركعتين أولا، ثم لأنهما تحية للمسجد، ثم يزور بعد ذلك قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يزور النبي في قبره ويسلم عليه بالسلام المعروف: السلام عليك يا رسول الله، إلى آخر ما ورد في هذا، ثم ينتقل قليلا إلى قبر صاحبها أبي بكر ثم إلى عمر، يسلم عليه مجمعين ثم ينصرف ولا يطيل، فهذا هو المشروع في حق المسلم، فإذا فرغ من هذا انتهى والحمد لله، وليس مشروعا في حقه أنه يعمد إلى السلام عليه في كل صلاة أو عند كل دخول، فإن هذا على خلاف السنة، ولم ينقل عن أحد من صحابته بعده صلى الله عليه وسلم أنهم عمدوا إلى حجرته لأجل السلام عليه عند كل صلاة، بل المحفوظ عنهم أنهم يأتون للسلام عليه عند قدوم من سفر، إذا كان قد قدم من سفر من مكان بعيد وطالت غيبته فإنه يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بعد دخوله المسجد عند القبر أو في أي موضع، فإن تيسر له السلام عليه عند قبره فهذا أفضل، وإن شق عليه فإنه يسلم عليه في أي موضع من المسجد ويبلغه السلام كما جاء في الحديث، وهكذا فيما يتعلق بصاحبيه أبي بكر وعمر. نعم،
فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي. حتى أرد عليه السلام. وإن قال الزائر في سلامه
وهذا الحكم عام، سواء كان السلام عند القبر في وجاه القبر أو كان في موضع آخر، فإن الله يبلغه السلام بملائكة سيارين. نعم. وهكذا الصلاة عليه، كل هذا دلت له النصوص. نعم.
وإن قال الزائر في سلامه السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك.
نعم، يعني أتى بهذه الأوصاف لأنها أوصاف له، وإن اقتصر على السلام بقولها السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت الأمة، فهو أولى إذا اقتصر، فإن ابن عمر كان إذا زار قبر النبي لم يزد على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم ينصرف. فالقصد أنه إن اقتصر على التسليم كفى، وإن زاد هذه العبارات التي فيها أوصاف له فهو لا بأس، يذكرها الفقهاء في كتبهم، ولا أعلم نصا يدل لهذا، لكن على كل ذكرها الفقهاء لأن هذه أوصاف له عليه الصلاة والسلام، ولا يطيل في هذا المقام، يقتصر على السلام ثم ينصرف، ولا يجوز له أن يفعل شيئا غير هذا على ما سيأتيك من عبارة الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له، لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه، عملا بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف.
وهذا هو الأول، ولا سيما في هذه الأزمان، فإن المكان ربما ازدحم بالمسلمين لأجل السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فيجتهد في أن يخلي المكان لغيره ولا يطيل، فالقصد هو أن تسلم عليه، ولو سلمت عليه في أي موضع من المسجد صح والحمد لله، ولا حاجة إلى أن تتكلف الحضور عند القبر إذا كان الموضع مزدحما شديدا، ازدحاما شديدا. والكلام كله هنا عند أول دخول للمسجد عند زيارته، وليس عند كل دخول له. أما ما يفعله بعض الناس اليوم من العمد إلى القبر لأجل السلام على النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة يدخل فيها المسجد، فهذا على خلاف السنة، بل هو تكلف ينهى عنه، إنما يسلم عند أول دخول ويكفي والحمد لله. نعم.
وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج.
نعم، يعني أن المرأة تنهى عن زيارة القبر، سواء كان القبر قبر نبيه عليه الصلاة والسلام الذي في حجرته أو قبر غيره، فإنها تنهى عن زيارة القبور، وإنما لها أن تسلم على النبي عن بعد عليه الصلاة والسلام إذا دخلت المسجد، فإن لها كالرجل أن تسلم عليه عن بعد، فتقول السلام عليك يا رسول الله إلى غير ذلك عن بعد. وهكذا فيما لو مرت بمقبرة بينها وبين المقبرة سور، فلها أن تسلم على الأموات عن بعد، أما أن تقصد زيارة المقبرة لأجل السلام على الأموات فهذا تنهى عنه المرأة. نعم، لأنها ضعيفة القلب، ربما وقع منها ما ينافي تعاليم الإسلام. أما الرجل فهو الذي يستحب له زيارة القبر للسلام على أهل القبور من أهل الإسلام. نعم.
وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد، فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك.
نعم، يعني في أي وقت، في أي وقت لك أن تزور المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام، وليس خاصا بالحج أو بالعمرة، فليس نسك من أنساك الحج وليس نسك من أنساك العمرة، إنما هو في أي وقت. نعم.
ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل.
نعم، هذا هو الأفضل في حق الزائر، أن يجتهد في أداء الصلوات في أوقاتها مع المسلمين، هذا واجب عليه، وهكذا يجتهد في أداء النوافل في المسجد النبوي ويكثر من ذلك ومن قيام الليل، لأنه موضع فاضل، وكثير من الزوار اليوم ضيع هذه الأمور، فما إن يفرغ من الفريضة يخرج من المسجد ويذهب يمنة ويسرة بلا فائدة، فحري بك ما دمت أنك مقيم في هذا الموضع المبارك وفي مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام أن تكثر من الأعمال الصالحة فيه من الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن، لأنه موضع فاضل. نعم.
ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
نعم، يعني إن تيسر له أن يصلي فيها في وقت من الأوقات الذي ليس الناس قد ازدحموا فيه، فإنه يصلي ركعتين في غير أوقات النهي. أما إن كان مزدحما فلا يضيق على عباد الله ولا يؤذي غيره، إنما يبحث عن الأوقات التي يكون الموضع فيه خاليا أو قليل الناس فيه، أما التزاحم والأذية فإن المسلم ينهى عنه في هذا وفي غيره. نعم، وهكذا عند الأبواب عند الخروج لا ينبغي للمسلم أن يضيق على إخوانه المسلمين في التزاحم، وهكذا عند السلام على النبي عليه الصلاة والسلام ينهى المسلم عن التضييق على الناس بإطالة المكث إلى غير ذلك. نعم.
أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع، وإن كان في الزيادة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه.
نعم، يعني إن تيسر له أن يصلي فريضة في الصف الأول فهذا خير له، لأن الصف الأول أفضل من غيره كما سمعت في هذا الحديث، وهذا عام في كل مسجد، وإن شق عليه فإن النية لعلها تكون أبلغ من العمل كما هو الحال في زمنك اليوم، فإن الصف الأول قد يكون شاقا على كل أحد ويكون ممتلئا قبل دخول وقت الصلاة، فإنك تصلي في أي موضع ونيتك أبلغ من عملك إذا كنت نويت الصلاة فيه ولكنه تعذر عليك لازدحام أو غير ذلك، فإنك تصلي في أي موضع والحمد لله، ونيتك كما سمعت أبلغ من العمل، فلا يضيق على الناس ولا يؤذي عباد الله بالتزاحم وغير ذلك، إنما يصلي في أي موضع ويجتهد في أن يكون في صف مرتبط بصف قبله، وينهى المسلم عن الصلاة في موضع يكون بعيد عن الناس، فإن مسجد نبيه كما ترى الآن متسع والحمد لله، وربما كان في أوقات خاليا قليلا من الزوار، فربما بعض الناس جهل فأصبح يصلي عند الباب، وربما يكون جماعة يصلون قرب الباب ويتركون الصفوف الأول، فهذا على خلاف السنة، إنما يصلي في صف عقب الصفوف التي أمامه ولا يتأخر عن الصفوف، والنبي قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، فتجتهد في أن تكون في الصفوف الأول وأن تبتعد عن الأماكن الخالية. نعم، والصلاة في هذا صحيحة، فلو قدر أن أحدا صلى في موضع من المواضع التي وضعت للصلاة وضعت في المسجد للصلاة وكان بعيدا عن الصفوف فالصلاة فيه صحيحة ويرجى له فضل صلاة الجماعة، لكنه يكون قد خالف السنة في إتمام الصفوف، خالف السنة في إتمام الصفوف التي شرع إتمامها في الصلاة. وأما الصلوات في طرقات الناس فهذه أذية لعباد الله، فيحرم على المسلم أن يضيق على الناس في أماكن طرقاتهم أو غير ذلك، إنما يصلي في موضع الصلاة الذي وضع له، هذا هو الواجب في حق كل مسلم ولو كان متأخرا ولو غلب على ظنه أنه ربما تفوته الصلاة، فإن هذا ليس مندوحة له أن يضيق على الناس يصلي في طرقاتهم أو في غير ذلك أو عند الأبواب. نعم.
ومثل قوله صلى الله عليه
وسلم ولو أنه صلى لا حرمة لصلاته. ولو أن رجلا صلى في طريق الناس وأصبح يقضي بعد ذلك فإنه لا حرمة له في هذا، فإنك تمر من بين يديه ولا يضرك لأنه صلى في طريق الناس، بخلاف ذلك الذي صلى في موضع الصلاة فإنك تنهى عن المرور بين يديه. نعم.
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله، أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها.
نعم، إذا تعمد التأخير فإن الله يؤخره في الفضل والمنزلة، أما إن قدم إلى المسجد ووجده مزدحما فإنه ينوي بذلك أنه يريد الصف الأول ويصلي مع الناس في أي صف من صفوفهم التي تواصل بعضها مع بعض، ولا يضره هذا، والحمد لله، بل إنه يرجى له أن يؤجر على نيته، يرجى أن يكتب له أجر الصف الأول إذا نوى النية الصالحة وأنشأ هذه النية من حين خروجه من بيته وبدل الأسباب الشرعية في هذا، لأن النية أبلغ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: النية أبلغ من العمل. فإذا نوى النية الصالحة أنه يريد الصف الأول وبذل السبب الشرعي، لم يتأخر في الحضور، ولكنه لما بلغ المسجد وإذا به قد اكتظت الصفوف الأول بالمصلين، فإنه يصلي في أي موضع مع الصفوف المكتملة ولا يؤذي غيره ولا يكلف نفسه فوق ما تطيق، ويرجى له ثواب وأجر من صلى في الصف الأول لهذه النية. والنصوص من السنة تدل لهذا، نصوص كثيرة تدل على أن النية ربما كانت أبلغ من العمل إذا نوى النية الصالحة وبذل الأسباب الشرعية في هذا. نعم.
وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار.
نعم، يعني يتعمد التأخير، يكون الصف خاليا ويصلي خلف الناس أو يتخلف عن الصلاة ولا يقدم إليها إلا في ركعات من ركعاتها، في ركعة من ركعاتها، ويكون بهذا قد تخلف عن صفه الأول. أما من كان معذورا فليس داخلا في هذا. نعم.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم.
نعم، وفي هذا دلالة على أن المسلم ينهى عن الصلاة في موضع من المسجد إذا كان المسجد كبيرا جدا في موضع بعيد عن الصفوف، إنما يعمد إلى الصفوف المتصلة التي اتصل بعضها ببعض، فإذا صلى في موضع منفردا فإنه ربما يؤثر هذا في حضور الجماعة. وعلى كل، إذا كانت صلاته داخل المسجد فإنه يرجى له قبول فإنه يرجى له ثواب هذه الجماعة لأنه صلى داخل المسجد، وهكذا إذا كان قد صلى خارج المسجد مع اكتمال الصفوف وكان المسجد قد امتلأ فإنه يرجى له ثواب هذه الجماعة، سواء كان هذا في المسجد النبوي أو في غيره من المساجد. الكلام هنا في حق ذلك الذي يصلي في موضع بعيد عن الصفوف داخل المسجد وهو قادر على إتيان الصفوف، فهذا يخالف السنة. وهكذا فيما لو صلى خارج المسجد والمواضع في والمسجد فيه موضع له، كذلك يكون بهذا قد خالف السنة. نعم.
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيادة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني أن الفضل في هذا الحديث في الصلاة في مسجد عليه الصلاة والسلام عام، في الزيادة وفي غير فيما كان قبل الزيادة وفي الزيادة، هذا هو قول الجمهور. التفضيل هنا وهو أن الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة عام في عموم المسجد، سواء كان هذا من أصل المسجد أو كان مما زيد فيه، فهذا هو مذهب الجمهور من أهل العلم في هذا المقام. وذهب بعضهم وكأنه قول للنووي وغيره رحمهم الله إلى أن التفضيل إنما هو خاص بما كان في حياته صلى الله عليه وسلم قبل الزيادة، ولكن هذا قول ضعيف، والصواب أن الحكم عام، فمتى اتسع المسجد فإن هذا الفضل داخل فيه، وهكذا يرجى لمن صلى خارج المسجد والمسجد قد امتلأ، فإن فضل الله واسع جل وعلا، فكما أن الجماعة تصح فيه كذلك يقال في هذا الفضل قياسا عليه. فإذا قدر أن المسجد كان ممتلئا، وهكذا يقال في المسجد الحرام على القول بأن الفضل إنما هو خاص فيه دون بقية الحرم، فإنه متى كان ممتلئا فإنه يصلي خارجه والحمد لله، ويرجى له هذا الثواب، وكذلك تصح منه الجماعة على الصواب من أقوال أهل العلم في هذا المقام. والفقهاء يبينون هذا في أحكام المساجد، ذكروا هذا رحمهم الله وغيره في أحكام المساجد في كتبهم. نعم.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة، وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة، وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله الموفق.
نعم، يعني أن يمين الصف الأول وما بعده من الصفوف أفضل من يساره، ولو كان يسار الصف الأول واقع في الروضة، فإن يمين الصف أفضل من يساره فيما دلت له النصوص التي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. فيجتهد المسلم في أن يكون في يمين الصف إن تيسر له، وإن شق عليه يصلي في أي موضع من الصفوف، وهنا المسلم يكون قد أدى ما أوجب الله عليه، فهنا يجتهد بقدر ما يستطيع من غير أن يشق على نفسه أو يشق على غيره، لأن الله أوجب عليه حضور الجماعة، وما عدا ذلك فإنه سنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تنبيهات لزائري قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها.
تنبيهات. نعم.
قال رحمه الله: تنبيهات لزائري قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة.
نعم، الحجرة هي المقصود بها هي حجرة عائشة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد دفن في حجرتها، وكانت يوم دفنه فيها كانت خارج المسجد، ثم أدخلت في المسجد فيما بعد في زمن بني أمية. فلا يجوز للمسلم أن يتمسح بهذه الحجرة أو بأعمدتها أو بجدورها، فهذه بدعة وتحرم عليه. إنما المستحب في حقه هو السلام فحسب، يسلم على هيئته ولا يتكلف في الوقوف أو في الانحناء إلى غير ذلك، إنما يقف بأدب ويسلم عليه باللفظ الذي مر بنا، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، ويكون وجهه وجاه القبر والقبلة خلفه حال السلام. إذا أراد السلام فإنه يتجه بوجهه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له، هذا في حال السلام فحسب. أما من كان في ذلك الموضع في صلاة أو في غير ذلك وأراد الدعاء، فإنه يتجه إلى القبلة، وينهى عن الدعاء تجاه القبر، لأن القبر ليس موضعا للدعاء وليس وجهة للدعاء، إنما الدعاء إلى القبلة. والكلام هنا في حق من أراد السلام على النبي أو السلام على أبي بكر أو على عمر أو على غيرهما من أموات المسلمين، يكون على القبر ثم يسلم عليه بما يعرف من النصوص، ولا يزد ولا يبتدع في هذا شيئا، إنما يأتي بالسلام وبما يعرفه من أوصافه عليه الصلاة والسلام إن لم يشق عليه، ثم يكفيه هذا. وهذا عند دخول المسجد لأول مرة كما تقدم، فبعض الناس ربما تكلف فكلما دخل المسجد عمد إلى السلام عليه، فهذا على خلاف ما كان عليه السلف الصالح، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل هذا في زمنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون في هذا المسجد، وكان يؤم بهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولم ينقل عن أحد من الخلفاء ولا أحد من الصحابة أنه قصد السلام على قبر النبي على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره عند كل دخول أو عند كل صلاة. إنما المحفوظ عنهم أنهم كانوا إذا قدموا من سفر بعد طول غيبة فإنه يسلم عليه، بهذه الصفة ولا يزد على هذا، فلا يدعو عند القبر ولا يبتدع أذكارا أو أدعية أو نحو ذلك أو صفات من صفات الوقوف، كل هذا ينهى عنه على ما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض ونحو ذلك.
نعم، هذا شرك عياذا بالله. إذا سأل النبي بعد وفاته قضاء حاجته أو استغاث به عياذا بالله أو طلب منه الشفاعة، هذا شرك، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما ألا يعبد إلا الله وحده، الثاني ألا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين. الأول أن تكون هذه العبادة خالصة لله عز وجل، لقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. والثاني، الشرط الثاني، هو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، لحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ قال: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد. فلا بد من هذين الشرطين في كل عبادة. فإذا طلب من ميت قضاء حاجته أو استغاث به أو نحو ذلك، فإنه يختل بذلك الشرط الأول، فيختل بذلك أعظم شرط من شروط صحة العبادة، وهو الإخلاص لله عز وجل. فحاجات الإنسان وما يدعو به إنما هو إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يصرف هذه العبادة كالدعاء والنذر والاستغاثة إلى غير ذلك لغير الله عز وجل، إنما لله سبحانه وتعالى، ولو كان المصروف له نبيا، ولو كان ملكا، ولو كان وليا من أولياء الله، كل هذا شرك عياذا بالله. والنبي حذر منه أشد التحذير عليه الصلاة والسلام، وكان في آخر حياته في سكرات الموت يحذر أمته ما صنع اليهود والنصارى، قال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري هذا عيدا. فحذر من هذا أشد التحذير. فيجب على المسلم أن يتبع النبي في سنته، وأن يتبع الصحابة الأبرار والعلماء الربانيين الناصحين الذين من الله عليهم بالعلم وبيّنوا للناس بيانا شافيا نصحا للأمة، ومن ذلك هذا العالم الجليل ابن باز رحمة الله تعالى عليه، فإنه أراد بيان الحق نصحا لعباد الله وبراءة لذمته رحمة الله تعالى عليه. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجزيه عنا وعنكم وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين. نعم.
وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك الله سبحانه فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي، ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء.
نعم، يعني ينهى أن يقول: اشفع لي يا رسول الله عند الله، أو اشفع لي يا أبا بكر، اشفع لي يا عمر، اشفع لي يا حمزة، كل هذا ينهى عنه المسلم. فالميت لا يستطيع أن يفعل لك شيئا، ميت في قبره، إنما تطلب حاجتك من الله عز وجل، أو تسأل الله أن يشفع فلانا فيك إن كان فرطا أو نحو ذلك. أما أن تعمد إلى ميت أو إلى غير قادر على القيام بالشفاعة، فهذا ينهى عنه المسلم، وهذا من وسائل الشرك، وربما كان شركا أكبر عياذا بالله بحسب نية صاحبه. نعم.
لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب. أما في الدنيا فمعلوم، وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره. فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه.
نعم، يعني يقول ادعو لي، هذا هو الأولى في التعبير، يقول ادعو لي يا فلان، ولا سيما إن كان هذا الرجل مثلا في أراد سفرا، لأن السفر موضع لإجابة الدعوة أو نحو ذلك، فيقول ادعو لي يا فلان، كما جاء في الحديث أنه قال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، حينما أراد أن يسافر أحدهم. فلا بأس، وإن اقتصر على الدعاء لنفسه فهذا أولى، يدعو لنفسه ويجتهد في إخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى، ويجتهد في أن يكون هذا الدعاء في موطن إجابة كآخر ساعة من الجمعة، أو في آخر الليل، أو بين الأذان والإقامة، يجتهد، فهو أولى من غيره، لأن القلب يكون أحضر. لكنه إن طلب من غيره أن يدعو له لا بأس، والحمد لله. نعم.
وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه، إلا ما استثناه الشارع. وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فدل ذلك على أنه ميت، وعلى أن روحه قد فارقت جسده، لكنها ترد عليه عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه، والله أعلم.
رحمه الله، أراد أن يبين أمرا عظيما من أمور الدين ومن أمور العقيدة، وهو التحذير من الشرك ومن وسائله، ففصل في الشفاعة وبين أحكامها رحمه الله، وبين أن سؤال النبي في قبره عليه الصلاة والسلام، وإن كان النبي حيا حياة برزخية، أن هذا لا يجوز، لأن تلك الحياة لا يستطيع معها أن ينفع غيره عليه الصلاة والسلام، فهو حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، لكنه مع هذه الحياة لا يستطيع أن ينفع أحدا من عباد الله، فيحرم على المسلم أن يعمد إلى شيء يخالف شرع الله جل وعلا، ولا سيما إذا كان هذا في باب الاعتقاد. فالواجب على المسلم أن يجتهد في معرفة أحكام دينه، وفي قراءة الكتب النافعة التي تعينه على الخير وتبين له أحكام دينه، والتعاليم التي يكون بصيرا بها في مجال اعتقاده، ولا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتب تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، وهذا كتب وهكذا كتب الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ومن سار على طريقه من علماء هذه الدعوة المباركة، فإنهم نصحوا للأمة وبينوا كثيرا من أحكام اعتقاد المسلم وكثيرا من صور الشرك المحرم التي تخفى على كثير من الناس وكثيرا من صور البدع التي ربما وقع فيها كثير من الناس جهلا. فحري بك أن تجتهد في قراءة هذه الكتب وأن تستفيد منها وأن تقرأ كتب العلماء الناصحين الربانيين، ولا سيما هذا العالم الجليل الشيخ ابن باز رحمه الله، فإن الله كتب على يديه قبولا ورفعه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، رفعه الله في الدنيا، ونرجو الله أن يرفعه بهذا العلم وبهذا النصح لعباد الله في الدار الآخرة، وهكذا من كان على طريقه من العلماء الربانيين. فحري بك أن تكون بصيرا بهذا وأن تكون بعيدا عن تلك الكتب التي ربما أضرت بعقيدتك أو تلك الفتاوى التي ربما أضرت بعقيدتك، إنما تأخذ العلم عمن نصح لعباد الله، تأخذ العلم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن قول الصحابة الأبرار ومن كتب العلماء الربانيين، فإنهم أخذوا هذا العلم من نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة فمن كان بعدهم. نعم.
قال رحمه الله: أخطاء تقع من بعض زوار القبر الشريف.
لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وما بعده نأتي عليه إن شاء الله في لقاء قادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.